السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. ثم قال: فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا. يقول: هل عمل المجتهد أو العالم وفتياه وفق حديث ما يعتبر تصحيحا له، وكذلك مخالفته هل تعتبر قدحا فيه أو برواته؟ لا هذا ولا هذا. إذا عمل العالم أو أفتى وفق صحيح حديث، هذا لا يعد تصحيحا له، لا يعد تصحيحا للحديث، لأنه قد يكون ضعيفا ويرتقي بأدلة أخرى، وبالمجموع يفتي العالم ويعمل على وفق المجموع لا على وفق الأفراد، فتكون الأفراد ضعيفة والمجموع صحيح، فلا يصحح الحديث بمجرد عمل العامل العالم أو فتواه. وكذلك مخالفته لا تعتبر قدحا فيه أو برواته، لأنه قد يصح الحديث ويكون مخالفا بما هو أقوى منه فيعدل عن العمل به ويعمل بالراجح ويبقى الحديث صحيح، يبقى الحديث صحيح، وفي الأحاديث الراجح والمرجوح والصحيح والأصح كله هذا موجود، العمل بالأصح، ويبقى أن المعارض قد يكون صحيحا لكنه يترك العمل به لوجود ما هو أرجح منه ولما يوجد من ناسخ له، من ناسخ قد يكون منسوخ الحديث وهو صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. ومن باب أولى أمامه في جهة القبلة، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب الإمام الزهري المشهور عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد الخدري أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة هذا يبين ما سبق أنه باشر ذلك بيده الشريف عليه الصلاة والسلام لكنه بواسطة الحصاة باشر مسك الحصاة والحك وأما مباشرة النخامة فبالحصاة. قالوا إنه يحتمل أن يكون باشرها من غير واسطة أو بواسطة عود أو حصاة أو ما أشبه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها هذا يعين المعنى الثاني أنه باشرها بيده بواسطة الحصاة باشر الفعل ولكن النخامة ما باشرها إلا بواسطة الحصاة فحتها ثم قال الحت والحك معناهما واحد ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يمينه قبل وجهه فإن الله جل وعلا قبل وجه المصلي ولا عن يمينه لأن عن يمينه ملكا واليمين جهة محترمة كجهة القبلة وإن كانت دونها وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى قد يقول القائل أن عن يساره ملك نعم الذي يكتب السيئات فإن كان المراد في الصلاة فإن الملك الذي يكتب السيئات لا يوجد في هذا الوقت مع أن بعض الناس قد يرتكب السيئات وهو في صلاته نعوذ بالله من الخذلان قد يرتكب ذلك وعلى كل حال في هذه الحالة يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وقد تقدم هذا كله تحت قدمه اليسرى طيب عن يساره في الصلاة عن يساره مصلي من يصف عن يساره هل يبصق جهته لا يبصق جهة جاره في الصلاة ماذا يصنع تحت قدمه تعين أن يكون تحت قدمه قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا ابن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه يعني في جهة قبلته ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله مثل ما تقدم والتفل فوق النفث ودون البزاق إخراج شيء من الريق من الفم نعم
صديق قال الحافظ رحمه الله قوله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن ابن شهاب ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص بن عمر وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة نعم
البخاري في الترجمة قيد في الصلاة، والأحاديث مطلقة، ولكن جاء في بعض طرق الأحاديث حديث أبي هريرة وأبي سعيد وأنس، جاء في بعض طرق التقييد بالصلاة، وهذا من الإمام البخاري حمل للمطلق على المقيد. نعم.
الذي يستدل به وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أم غيره، وقد نقل عن مالك أم غيره، وقد نقل عن مالك أنه قال لا بأس به، يعني خارج الصلاة. ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق،
مقتضى حمل المطلق على المقيد عند الإمام البخاري، مقتضى حمل المطلق على المقيد عند الإمام البخاري أنه يرى رأي مالك.
نعم
نعم، يقول في الصلاة، يعني قيده في الصلاة وحمل النصوص المطلقة على المقيد،
على أنه في الصلاة. ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا. وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال فإن عن يمينه ملكا. هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. وقال القاضي عياض النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك. قلت لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم. وقال الخطابي إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين، لكن تحت قدمه أو ثوبه. قلت وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك، فإنه قال فيه أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله،
كان فارغا من يصف في جهة الشمال. نعم.
وبزق تحت رجله ودلك. ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه.
هل يكفي الدلك وإن بقي الأثر، أو الدفن الذي لا يبقي شيئا من الأثر؟ لأن الدلك إذا كان في مكان صلب أو على فراش أو شيء من هذا يبقي ما يستقذره الناس. نعم.
ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه، والله أعلم.
على خلاف في حكم بلع النخامة، فبعض أهل العلم يحرمها لأنها مما تستقذر، ومن أسباب التحريم حتى عند الحنابلة تحريم ما يستقذره العرب، وحرموا بعض الحيوانات لاستقذارها. وعلى كل حال، هل بلعها أولى من ارتكاب منهي عنه من إلقائها في المسجد أو عن اليمين أو ما أشبه ذلك؟ يقول أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق إيش؟ ولو فقد الثوب، يعني ما عنده شيء، الحلول كلها معدومة، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه من البصاق في الجهة الممنوع منها. سأتي قول من يقول بأن النخامة نجسة ويقيسها على القيء، سيأتي هذا. نعم. لا، في ما هو أولى من ذلك، فيها نحنحة ويبين منها حرفان أو أكثر، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله.
تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه رأى، من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال لا يبزقن، فدل على تساويهما، والله أعلم.
لا يبزقن في سياق رؤية النخامة، فالنخام والبزاق حكمهما واحد، مثل التبسم والضحك. تبسم والضحك، الجمهور يقولون التبسم يختلف عن الضحك.
الضحك،
الضحك مصحوب بالقهقه مبطل
للصلاة
بالاتفاق، بخلاف التبسم أجازه بعضهم إذا غلب، ولكن ابن حزم يرى أن الحكم واحد بدليل قوله جل وعلا فتبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا من قولها. قال رحمه الله أو ما قرأ،
ما قرأ
قوله
والحافظ.
نعم، الكاتب موجود على كل حال. الكاتب موجود على كل حال، إلا في حال الصلاة استثناها بعضهم وقال إنه كاتب السيئات، قال إن كاتب السيئات لا إلا هو وجود له وقت الصلاة، لأنها وقت عبادة وليس مع وقت معصية.
عن الآية شيخنا ما يلفظ من
قول إلا لديه رقيب. هل كل قول أو ما يترتب عليه إثم فقط؟ ولذلك في الصلاة يلفظ من قول، من القرآن والأذكار وهكذا، تدخل فيه ملك اليمين. نعم.
شيخ، هل هناك دليل على وجود ملك عن يمين المصلي سوى الكاتب؟
إن عن يمينه ملكا. طيب، إذا عن يساره ملكا، إذا كان الكاتب فليحترم هذا مثل ما يحترم هذا. وقالوا في التعليلات أن المنع من اليمين لوجود الملك لشرفه أعظم من شرف ملك الشمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليبزق، لام الأمر، ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ما حكم امتثال هذا الأمر؟ الآن إذا قمت تصلي لازم تبزق؟
وهو
إذا احتاج إلى ذلك.
إذا احتاج إلى ذلك وهو على التخير أيضا،
ولا أيضا الترجمة ما فيها ما يشير إلى ذلك، التقييد في الأحاديث
أيضا. ولا يقال على التخير يا شيخ،
شعلي.
على الحالات التي مرت عن يساره على طرف ثوبه فيه.
على كل حال يدفع الحاجة بقدرها، يدفع الحاجة بقدرها ويقلل الأذى بقدر المستطاع.
هم قالوا يا شيخ إذا جاء التخير ضعف التحديد، يعني أنه واجب أو مستحب، فهذا يضعف.
إذا كان لديك أي خيار فأنت مثل ما قالوا في صلاة الخوف. نعم، قالوا ليعمل الأحوط لصلاته والأبلغ في الحراسة، يجمع بين الأمرين. وهنا ليعمل الأخف أذى، نعم، والأقل في دفع حاجته. قال حدثنا آدم بن أبي
ياس
بن أبي ياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج قال حدثنا قتادة وابن دعامة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان بالصلاة قائما يناجي ربه.
ما عندنا قائما ما عندنا قائما
قائما
فإنما يناجي ربه.
ما في قائما؟
لا، كل الطبعات
قائما. أتابع الرواية ولا فيه إشارة،
ولا فيه إشارة،
ما في إشارة للرواية
أبدا.
إن المؤمن إذا كان في الصلاة قائما فإنما تصحفت فإنما مثلها في الكتابة.
نعم صحيح،
مثلها في الكتابة تصحفت فإنما تصحفت قائما. إذا كان في الصلاة ما فيه قائما صحفت علي.
الله يعافينا.
ما فيه قائما فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولكن
عن يساره أو تحت
ولكن ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا مثل ما تقدم. قال حدثنا علي وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا الزهري الإمام ابن شهاب المعروف عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات. أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات ثم نهى أن يبزق أو يبزق باب نصر الرجل بين يديه وعن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد في الرواية الأولى الزهري عن حميد،
صرح
الزهري عن أبي حميد، وهنا صرح أنه سمع حميدا نحوه. وجيء بهذا الطريق بهذه الطريق لبيان سماع الزهري من حميد. والكرماني زعم أن هذا تعليق في شرحه، قال هذا تعليق. قال وعن الزهري تعليق وغرضه منه بيان أن الزهري رواه بطريق السماع أيضا كما رواه معنعنا في الإسناد الأول.
يصح يا شيخ؟ ما يصح.
وش
ما يصح كلام الكرماني؟
وش به تعليق في السند الأول؟ القواعد اللي قعدها ابن حجر في مثل هذا قد يطرأ عليها ما يطرأ على اختلاف النسخ، لأنه يقول وحيث يريد التعليق يأتي بالواو، وحيث يريد التعليق يأتي بالواو، هنا فيه واو، فعلى قاعدته أنه تعليق. كلام الكرماني صحيح، لكن ابن حجر وش يقول؟ يتكلم عليه.
فظن أنه نقرأ شيء، لكن في سؤال شيء.
قل وهم بعض الشراح.
نعم.
وهم بعض الشراح في زعمه أن قوله وعن الزهري معلق، بل هو موصول وقد تقدمت له نظائر. يعني الكرماني.
نعم. لكن سؤال الشيخ الآن، الشافعي يذكر الشيخ أنه الزهري الأئمة يذكرون الزهري أنه من أثبت الناس، فلما يحتاج الشيخ إلى أن يصرح بالسماع؟
على كل حال، وإن لم يحتج إليه فهو أكمل، وإن لم يحتج إليه فهو أكمل.
لا شك أنه أكمل، لكن
خلاص.
لكن لا يضر الحديث يا شيخ وجود العنعن.
لا ما يضر الحديث، لكن وجوده على كل حال أكمل تصريح. نعم. هو من الطبقة الثانية معروف الذين احتمل الأئمة تدليسا لإمامته وقلة تدليسي بجانب ما روى كالسفيانين وغيره. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب. ليبصق عن يسار: حدثنا علي زاد الأصيلي ابن عبد الله وهو ابن المديني، والمتن هو الذي مضى من وجهين آخرين، عن ابن شهاب وهو الزهري، ولم يذكر سفيان وهو ابن عيينة، ولم يذكر سفيان وهو ابن عيينة فيه أبا هريرة، كذا في الروايات كلها، لكن وقع في رواية ابن عساكر عن أبي هريرة بدل أبي سعيد، وهو وهم، وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في آخره. وعن الزهري: سمع حميدا عن أبي سعيد فظن أنه عند أبي هريرة وأبي سعيد معا، لكنه فرقهما وليس كذلك، وإنما أراد
يعني كما تقدم حديث السابق عن أبي هريرة وأبي سعيد. نعم.
وإنما أراد المصنف وأن يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة، ومرة صرح بسماع الزهري من حميد، ووهم بعض الشراح في زعمه أن قوله عن الزهري معلقا أن قوله عن الزهري معلق، بل هو موصول وقد تقدمت له نظائر.
نعم.
صلى الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: نعم.
ولكن
قوله ولكن عن يساره أو تحت قدمه كذا للأكثر، وهو المطابق للترجمة، وفي رواية بالوقت وتحت قدمه بالواو، ووقع عند مسلم.
اسمه بالوقت. اسم أبي الوقت
عبد الأول السجزي. إيه
صح، صدق،
السجزي
عبد الأول اسمه.
ووقع عند مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة: ولكن عن يساره تحت قدمه بحذف أو، وكذا لمصنف حديث أنس في أواخر الصلاة، والرواية التي فيها أو أعم لكونها تشمل ما تحت القدم وغير ذلك.
نعم.
صلى الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها.
يقول رحمه الله تعالى: باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم والذي تقدم، قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. ورواه بالإسناد السابق نفسه.
ما يظن
حديث واحد، ركب هنا عشان تشوف ايش حديث واحد، ركب هذا على ذاك تشوف يجي حديث ولا ما يجي.
انه بعد هذا ان يسأل تحت قدم اليسرى ثم قال: البزاق في المسجد خطيئة، كفرت دفنه، لما ازالها صلى الله عليه وسلم.
ان المؤمن ان المؤمن اذا كان في الصلاة.
لا، هذا بعده شيء.
وين؟
اي نعم،
إن هذا هو إن المؤمن
فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن
عن يساره أو تحت قدمه. والبزاق يعني ركبت حديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يمكن أن تركب الجمل الثلاث بإسناد واحد لأن جاءت بإسناد واحد،
جاءت أيضا بحديث واحد. ومن ومن
على كل حال، هل هذا مثله؟
لا، هذا ليس قريبا،
ما يختلف. قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، يعني ذنب يكتب عليه، وكفارة هذا الذنب أن يدفنه، أن يدفن هذا البزاق ويستصحب ذلك قبل أن يبدأ أنه يريد أن يبزق ليدفن ليكفر عن هذه الخطيئة، فيكون مصرا على ارتكاب الخطيئة ثم ذلك ندم عليها ودفنها. نعم. أو يكون في أول الأمر عنده غفلة أو دفعته الحاجة إلى ذلك ثم كفر عن ذلك. نعم. والله ما مسألة اختلاف الحكم، مسألة سياق. تركيب السياق ما يجي. نعم. ما في حك ولا شيء.
الأول حك والثاني دفن.
أي الأول وينهم؟ رقم كم؟
يقصد حديث علي يا شيخ.
ها؟
ما في حك اللي بعده شيخ.
ما في.
14 شيخ.
14. حديث أبي سعيد ونحن في حديث أنس. أنا أريد حديث آدم قال حدثنا شعبة المطابق في الإسناد اللي قبله.
من اختلف الصحابي؟ هذاك الصحابي
ما حديث آخر ذاك
أبي سعيد.
حتى لو كان اللفظ واحد صار حديث آخر مدام الصحابي مختلف.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب كفارة البزاق في المسجد. أورد فيه حديث البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها من حديث أنس بإسناده الماضي في الباب قبله سواء، ولمسلم التفل بدل البزاق، والتفل بالمثنات من فوق أخف من البزاق، والنفث بمثلثة آخره أخف منه. قال القاضي عياض:
أخف من التفل.
قال القاضي عياض: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فلا. ورده النووي فقال: هو خلاف صريح الحديث. وقلت: وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا، وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة، وقوله وليبصق عن يساره وتحت قدمه. فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويخص الأول بمن لم يرد دفنها. وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب، والقرطبي في المفهم وغيرهما.
مكي ابن والتنقيب ما هو؟ القرطبي في المفهم معروف.
أبو العباس
لكن مكي في التنقيب.
ابن مكي
أو ابن مكي طلعوه لنا.
بسم الله.
في مكي ابن أبي طالب القيسي، هو غيره بلا شك، له مؤلفات منها الناسخ والمنسوخ في القرآن ولو كتب غيره.
العبارة هذه يا شيخ نفسها جاءت في بذل المجهود وعون المعبود كلها بنفس السياق، ابن مكي في التنقيب.
إيه أنا بدي وش اسمه وش التنقيب
الآن ما بعد
أبو طالب والد مكي وش اسمه مكي بن أبي طالب. وش اسمه أبو طالب؟ طبعا نظر في الجوال ما عنده جواب. تبون نجيب جوائز علشان تشاركون؟
يهزين أبو كتب
اسمه إيش أبو طالب؟ لا تطلع مالك فخر إذا طلعته. حموش اسمه.
لكن يشوف ابن مكي
هذا كدور عبد الرحمن بس ما أظن ما لقى شيء.
إيه قليل وروده يا شيخ لذلك.
إيه نادر مثل ما قال النووي في الرياض أول مرة يذكر رياض الصالحين. نعم.
التنقيب على ما في المقامات من الغريب
ألا ما في المقامات من الغريب كتاب لغة يعني إيه كتاب لغة يعني إيه لكن السياق سياق لغة ولا فقه
هنا بعد أشار الشيخ إلى أنه له كتب في اللغة العمر بن خلف المكي أبو حفص قاضي لغوي محدث أندلسي ولي قضاء تونس وخطابتها وكان
ما يعينه إلا التنصيح على كتابه وقد عين في كشف الظنون وأنه على المقامات نعم كمل
وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب والقرطبي في المفهم وغيرهما ويشهد له ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث أبي سعيد من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنه فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال ووجدت في مساوئ أعمال أمتي أن نخاعة تكون في المسجد لا تدفن قال القرطبي فلم يثبت لها حكم السيئة فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة انتهى وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي المؤمن بها ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف وعن أبي داود وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله إسناده صحيح وأصله في مسلم والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن والله أعلم وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولا ثم بصق ووارى وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلا فيجري فيه الخلاف بخلاف الذي قبله لأنه إذا كان المكفر إثم إبرازها هو دفنها
المكفر
يا شيخ مجعولة يا شيخ المكفر المكفر
مضبوط
اي نعم
اسمه
لأنه إذا كان المكفر إثم إبرازها هو دفنها صح يا شيخ مشت الآن لأنه إذا كان المكفر إثم إبرازها هو دفنها فكيف يأثم من دفنها ابتداء وقال النووي قوله كفرتها دفنها قال الجمهور يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه وحكى الروياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلا قلت الذي قاله الروياني يجري على ما قاله النووي من المنع مطلقا وقد عرف ما فيه تنبيه قوله في المسجد ظرف للفعل فلا يشترط كون الفعل
بعيد تفسير الدفن بالإخراج بعيد من المعنى نعم
قوله في المسجد ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهي والله أعلم
يعني لو كان خارج المسجد وبصق داخل المسجد
شمله النهي
وما الحكم إذا كان داخل المسجد وبصق خارج المسجد
يختلف
ها؟
يختلف
هو يختلف عن العكس لكن لماذا لا يطلع ويباشر هذا القدر وهو خارج المسجد إذا بدره وبصق خارج المسجد فتح النافذة وألقاه خارج المسجد
نعم.
إذا بدره ذلك وإلا فالأصل أن لا يباشر الفعل وهو داخل المسجد قريب من هذا مسألة إرسال الريح في المسجد حكمه
منهينا.
ها؟
قالوا
الحاجة جازوه.
شو؟
استدلوا بحديث أبي
هريرة ولكن فساء أو ضراط. نعم. ولذا يقول ابن العربي في شرح الترمذي: يجوز إرسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة. وهذا يختلف عن ما عندنا، لأن هذا ما ليس له جرم، ليس له جرم يثبت. نعم مستقذر ويؤذي المصلين ويؤذي من في المسجد، لكن يختلف عن ذلك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. بدره اللي قبله في باب دفن النخامة في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام ابن منبه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي ربه، فإنما يناجي الله ما دام في الصلاة أو ما دام في مصلاه. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، في الصلاة وفي مصلاه. يتفق هذا مع هذا أو بينهما فرق؟ ها؟
المصلى أعم سواء كان في صلاة أو غير صلاة.
نعم. وحكم من جلس في مصلاه ينتظر الصلاة فإنه في صلاة. نعم. فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وهذا تقدم، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. يدفنها أو يدفنها؟
انتين.
ها؟
فيدفنها أو يدفنها.
حديث: لا يضرب أحدكم زوجته ثم يضاجعها، قدروا ثم هو يضاجعها، يصح تقدير ثم هو يدفنها أو فهو يدفنها؟
هذه الشيخ تعقيب وهذه
لعله في كلام. نعم. فيدفنها. العين أشد أكثر عناية من ابن حجر في اللغة، أكثر عناية من ابن حجر في اللغة، وله مصنفات في اللغة.
قال عفى الله عنك بنصب النون لأنه جواب الأمر ويجوز رفعه، على أن
جواب الأمر يستقيم أن يكون جواب الطلب يكون مجزوم.
قال عفى الله عنك بنصب النون.
ها؟ جواب الأمر يجزم، أو جواب شرط مقدر يجزم على أي حال. يكون منصوب بأن مضمرة، ها؟ بأن مضمرة بعد الفاء في جواب الطلب، لأنه جواب طلب مباشر تكون مجزومة. نعم.
قال رحمه الله: قوله باب دفن النخامة في المسجد أي جواز ذلك. وأورد فيه حديث أبي هريرة من طريق همام عنه بلفظ: إذا قام أحدكم إلى الصلاة ثم قال في آخره فيدفنها، فأشعر قوله في الترجمة في المسجد بأنه فهم من قوله إلى الصلاة أن ذلك يختص بالمسجد، لكن اللفظ أعم من ذلك. وقيل إنما ترجم الذي قبله بالكفارة، وهذا بالدفن إشعارا بالتفرقة بين المتعمد بلا حاجة وهو الذي أثبت عليه الخطيئة، وبين من غلبته النخامة وهو الذي أذن له في الدفن أو ما يقوم مقامه.
يعني لو تعود تعمد النخامة في المسجد وفيه مندوحة ويتمكن من إلقائها خارج المسجد صارت خطيئة، كتبت عليه خطيئة بلا شك، فإن دفنها
كفرت
توجيه
حسنة.
لكن إذا غلبته وليس له مندوحة ثم ألقاها
فله أن يلقيها،
له أن يلقيها لكن عليه أدفنه. نعم.
قوله فإنما يناجي للكشميهني فإنه، قوله فإنما يناجي للكشميهني فإنه، قوله ما دام في مصلاه يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة، لكن التعليل المتقدم بأذى المسلم يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقا ولو لم يكن في صلاة، فيجمع بأن يقال كونه في الصلاة أشد إثما مطلقا، وكونه في جدار القبلة أشد إثما من كونه في غيرها من جدر المسجد، فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع. قوله فإن عن يمينه ملكا تقدم أن ظاهره اختصاصه بحال الصلاة، فإن قلنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أنه عن يساره ملكا آخر، ووجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما، هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث قال ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات، والطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره انتهى. فالتفل
قرين شيطان.
نعم
ما له حرمة. نعم.
فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين والله أعلم.
يعني إذا عرض له الشيطان يتفل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان، ما الفرق بينهم؟ ها؟
حال الصلاة دل على أنه ملك السيئات حال الصلاة،
أو أنه موجود والمصلحة راجح ولا يضير شيء. نعم.
قوله فيدفنها قال ابن أبي جمرة لم يقل يغطيها، لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه، بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض. وقال النووي في الرياض المراد بدفنها ما إذا كان المسجد ترابيا أو رمليا، فأما إذا كان مبلطا مثلا فيدلكها عليه بشيء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقدير. قلت لكن إذا لم يبق لها أثر ألبتة فلا مانع. وعليه يحمل قوله في حديث عبد الله بن الشخير المتقدم ثم دلكه بنعله، وكذا قوله في حديث طارق عند أبي داود وبزق تحت رجله ودلك. فائدة: قال القفال في فتاويه هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من الرأس، أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن في المسجد انتهى، وهذا على اختياره، ولكن يظهر التفصيل فيما إذا كان طرفا من قي، وكذا إذا خالط البزاق دم والله أعلم.
اللهم صل على محمد.
كان حديث شيخنا الباقين
تو ناخذ الحديث خذ السرعة الآن طلعوا من المسجد.
وفعلا الشيخ مرتبط الحديث اللي بعده
شو؟
مرتبط الحديث اللي بعده بالأبواب هذه.
إيه لا لا هو مرتبط بما قبله.
بما قبله.
إيه.
والباب اللي بعده موضوع جديد.
ما في.
موضوع جديد.
والله إنه لو انتبهنا قبل. ويكون وجهه إلى الأسفل إلى الأرض. ما في شيء. لكن كيف ها؟ إما يسار ولا تحت القدم؟
يعني نزل من تحت ياخذها.
إيه.
شيخنا إذا صلى جالس في السجود هل يضع يديه الجالس على الكرسي؟
على 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 فخذي.
أنت كم متربعا؟
على نفسي على فخذي.
سلام عليك يا شيخ. حفظت القرآن في الثانوية وختمته ثم عدت من البقرة إلى المائدة ثم توقفت ثم عدت من البقرة وما في البقرة مراجعة وين أصبح يقومتون؟ هل أحفظها ولا أصبر إلى أن أختم القرآن؟
بادر بحفظها.
بادر فيه؟
بادر.
ما أحفظ متون إلا بعد الختم؟
شيء لا يؤثر يعني في وقت الضائع ولا شيء. أحفظ متون تحفظ القرآن. أحرص على حفظ القرآن. أضمن حفظ القرآن قبل أن تنشغل.
يعني وضعت لنفسي جدولا إذا لم أحفظ القرآن لا أحفظ المتون.
لا في يوم إذا وجدت عندك فرصة ووقت مش اللي يمنع. لكن لا يصير على حساب القرآن.
الله يجزاك.
حدد لك ورد يومي من حفظ القرآن بحيث تنهي في أقرب فرصة والمتون إن بقي لها وقت وإلا تؤجل.
الله يجزاك.
صلى الله عليك. الإسلام على الشرط الفاسد هل هو الأحاديث اللي وردت فيه خاصة بعدم
يعني شرط فاسد يعني تشترط أنك تسلم على أن لا تصلي
كما وردت الأحاديث
هذا صحيح هذا اللي تريد
هذا اللي أريد ما.
هو الإسلام من السلام
لا الإسلام هذا اللي أريد الأول
من يعطي هذا الشرط يعني الرسول راح
خاص بالنبي صحيح.
خاص بالنبي وفي أول الإسلام
الإمام أحمد عامل بهذه النصوص شيخ الإسلام
يعني إذا وجد شخص إما أن يظهر إلى النار
أخبرهم